الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا بالأمس أن المنهجية لا بد أن تكون ملحوظة عند المناقشات الاعتقادية، فالإنسان يلتفت إلى الإشكالية الرئيسية الموجودة في طرق استدلال الخاصم أي المجادل. ومن عمدة ما يوجد فيه هذا النوع من الإشكالات ما تمسك به بعض أبناء العامة، ومن المؤسف صار سببا لاستغلال بعض الحاسدين على الإسلام الحاقدين له من الصليبيين والصهاينة، ما أدى إلى مؤامرتهم لاقتراف جريمة سخافة الآيات الشيطانية في هذا الزمان، هي قصة الغرانيقة. نحن لما نرجع إلى القرآن نرى أن الله سبحانه وتعالى في سورة الحج يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وثم عندنا سورة وهي السورة الشهيرة سورة النجم، التلفيق في الواقع أحيانا تلحظ من الناحية التاريخية من الناحية الروائية التي من المؤسف أن بعض من انتسب إلى العلم والعلماء من مصنفي هذه الأمة من مؤلفي هذه الأمة قد ذكروا رواية لا أصل لها ولا أساس، التي عرفت بحديث الغرانيق أن الشيطان لعنة الله عليه قد ألقى في أمنية النبي صلى الله عليه وآله عندما تمنى رسول الله صلى الله عليه وآله على زعم هذا الجاعل على زعم هذا المفتري أن يسجد كل من في مسجد الحرام آنذاك عندما كان يتلو القرآن عندما نزل سورة النجم، وإذا به يقحم في الآيات القرآنية أشياء لم تكن قد نزلت عليه، فيذكر الأصنام آنذاك بتبجيل ويجعلهم في عرض الله سبحانه وتعالى لكي يكتسب سجود أولئك الحاقدين الجاحدين اللاجين المعاندين من المشركين. هذه من ناحية روائية التي إبطالها يكون جدا سهل، أولا لعدم نقل هذا الخبر في معظم الكتب، وثانيا مواجهته بالرافض من جملة المسلمين سنة وشيعة. نعم قد ذكر في بعض كتب التفاسير، ولكن حقيقة بين هلالين الإنسان لا بد أن يكون دقيقا في مقالاته في كتاباته، كما أن الله سبحانه وتعالى ينهى نبيه صلى الله عليه وآله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما كل ما يسمع أو كل ما يتوهم أو كل ما يختلج على القلب قابل لأن الإنسان يفصح به، لأنه توجد نفوس غير قابلة لكي تستوعب الاحتمالات، لكي تستوعب الفروق، لكي تستوعب الأشياء وتميز بين الممكنات والثابتات وتميز بين الفروض والحقائق، يعني ما يصدر عنك تعتبره من الوحي المنزل، ما يصدر عنك تعتبره من الأمور الثابتة، ولا تلتفت إلى مقالتك قيل أو يقال أو ربما يقال أو لقائل أن يقول أو وإن قيل. هذا الأسلوب الموجود عندنا إحنا في الحوزة، يعني ربما أنتم لما تدرسون الكفاية توجد عبارات لقائل أن يقول، ربما يقال، إن قيل، بعضها ربما أصلا لم يكن لها أي قائل، ولكن من باب تفعيل ذهنية الطالب أو من باب دفع بعض الشبهات القادمة في المسائل الأصولية، فصاحب الكتاب باعتبار أنه عبقرية أصولية يأتي ويفتر الفروض وثم يقول قلت أو أقول فيردها. ولكن هذه ما تفيد في بعض المجالات، على المنبر إذا قلت لقائل أن يقول أو إن قيل أو ربما يقال، السامع ماذا يفهم؟ أحسنتم، يفهم على أنك تكون مؤيدا لهذه النظرية، خصوصا إذا الإنسان أراد أن يوضح الشبهة ويأتي لها بمؤيدات أو يأتي بها بما يدعمها وبما يسندها من شواهد. وفي بعض الأحيان الشبهة تكون سهلة، قبولها يكون بسيط، استيعابها يكون سهل، ولكن ردها إنما يتوقف على مقدمات غير متوفرة لعامة الناس. شبهة ابن كمونة قد عطلت الفلسفة الإسلامية لأكثر من قرنين، لأن استيعاب الشبهة كان سهلا، يعني الشبهة كان يفهمها كل طالب ولو في أول سنة في دراسة الكلام أو الفلسفة، ولكن الرد عليها ما كان سهل، الرد عليها ما كان هين. لماذا؟ لأنه متقوم على مقدمات وجودية، على مقدمات فلسفية، على مقدمات عقلانية، على مقدمات وأسس برهانية غير متوفرة لعامة الطلبة في هذا المجال، فكادت أن تقضي على الفلسفة بأسرها. لهذا الإنسان لا أنه أي شيء وجده في أي كتاب أو سمعه أو تذوقه، يعني بعض الأحيان نحن نشوف نقول كلام حلو، يعني ما علينا منه قايل، ما علينا من وين جاي، بس لأنه حلو وإحنا نتقبله ونذيعه، ولكن لا نعلم بالتبعات التي ربما ستعقب مثل هذه المقالات. وحقيقة لو لم نقل جميع، أغلب ما نحن نعانيه في هذا العصر وعاناه آباؤنا في الماضي ربما كان منشأه هو عدم التحرز والتقيد في هذه المجالات. أنتم تعلمون أن الإسلام نزل في بيئة ولو كانت مشركة، ولكن كان أهل الكتاب في تلك البيئة موجودين، اليهود في المدينة والنصارى في مناطق مختلفة من نجران إلى بعض المناطق الأخرى في الجزيرة العربية. ولو لم يكونوا عددا كثيرين ولكن كانوا مرموقين، وكان يعتبرهم المشركون أهل الكتاب، ولهذا يعتبر غيرهم الأميين. الأمي مو بمعنى أنه لا يعرف القراءة والكتابة، يعني ليس كتابي. البعض يظن بأنه البعض في الأميين يعني كانوا ما يعرفون لا يقرون ولا يكتبون. لا، الأمي يعني أنه ليس من أهل الكتاب، لأنه في الجزيرة العربية القسام كانوا بعضهم أهل الكتاب وهم النصارى واليهود، وكان الآخرون يعني غير أهل الكتاب فعرفوا بالأميين. وربما هذه نسبة كانت من اليهود، لأن اليهود ما يعرفون غير أنفسهم، ما يعترفون بغير أنفسهم، ما يؤمنون بغير أنفسهم، أناميين. فلما ظهر الإسلام بتلك الآيات الباهرة وتمكن أن يستولي على القلوب والعقول بتلك البينات الساطعة، وإذا بمجموعة ممن مصالحهم كانت مهددة، مصالحهم المادية كانت في شرف الفناء والنفاد، لأن القساوسة والرهبان كانوا يستغلون عوام الناس من اليهود والنصارى لأخذ أموالهم، ممن يبيع الجنة وصكوكها إلى من يعتبر نفسه مستوليا ووليا على جميع أموال أتباعه وجميع أموال الناس. فهؤلاء حاولوا أن يطعنوا بالإسلام، ورأوا خير سبيل للطعن بالإسلام أن يطعنوا بالإسلام من نفس القرآن، لأن القرآن كتاب متفق عليه بين المسلمين أنه من الله سبحانه وتعالى. وربما كثير من البذرات التي أدت إلى ظهور بعض المباحث الكلامية أيضا كانت منهم، كما أنهم قالوا أما أن القرآن يعتبر أن عيسى على نبينا وآله وعليه السلام كلمة الله ألقاها إلى مريم، فكلام الله قديم وحادث. أما أن القرآن يعتبر أن عيسى روح الله، روح الله قديم وحادث. أما أن القرآن يعتبر ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، قول الحق يعني قول الله، هل هو قديم وحادث؟ عامة الناس لا يفهمون أنه ما معنى هذا الكلام مع ذلك الكلام. وإذا تشاهدون في كثير من المواقع، والآن اليوم أيضا نرى بعض القنوات الفضائية التي عرفت باسم الحياة وباسم التبشير لإماتة النفوس وتبليغ الباطل، إنما يطعنون بالإسلام بهذه الآيات التي ظواهرها تأبى عن هذه المعاني التي يحملونها فضلا عن واقعها ومعانيها. فلهذا نشاهد أن هؤلاء بدأوا بتنقيص الإسلام وتنقيص القرآن وتمسكوا بهذه الآية، يعني أنه من الممكن أن بعض الآيات يلقيها من؟ الشيطان. وهذا الذي استلهم منه المرتد سلمان رشدي بأن سمى كتابه الآيات الشيطانية، يعني أن من الآيات ما يلقيه الشيطان في نفس النبي، فيعني أنه ما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى وتلى الآيات النازلة عليه فيتدخل الشيطان في قراءة هذه الآيات فيدخل ما يريد، مع أنها ليس منها. فشخص يقول إنما هذا تحميل لكم للمعنى، فهم يقولون من يفسر قرآنكم أيها المسلمون؟ أما مفسر القرآن إنما هم المفسرون؟ ومن أكبر مفسر لديكم يا جماعة؟ أكبر مفسر لدى السنة الطبري، ومن أقدمهم. وهذا الطبري يروي في تفسيره ماذا يقول؟ يقول بشيء يثبت ما يريدونه هؤلاء المستغلون الطاعنون بالدين والعقيدة. فهو ينقل في تفسيره بأن، طبعا هي رواية عن محمد بن كعب، بأنه ينقل أنه ومحمد بن قيس قال جلس رسول الله صلى الله عليه وآله في نادي من أندية قريش كثير أهله، فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه. يعني أنه كان يحب أن هؤلاء يقتربوا إلى الدين اقترابا تدريجيا، يعني أنه لا نقول بشيء يؤدي إلى نفورهم، يؤدي إلى فرارهم. أيضا بين قوسين أنا أقول في الأحكام الشرعية التدرج ممكن، أما في الأحكام الاعتقادية التدرج لا يمكن. لأن بحثنا بحث كلام التفت يا أخوة، تتعلموا هذه المسائل ولا هذه كلها في الكتب تقرؤونها؟ اسمعوا مني أشياء ربما لم تذكر بصراحة في كثير من الكتب. اختلافات بين الفقهاء طبيعية ومقبولة لدينا. يعني أنت اليوم تشاهد يمكن 18 مرجع لهم 18 فتوى في مسائل فرعية، ولا نستنقص واحدا منهم ولا ننسبه نعوذ بالله إلى الضلالة أو البطلان أو الزيغ وما شابه. أما في العقيدة ما يمكن، في العقيدة الاثنينية لا تتحمل. يعني إذا أنت تعتقد أن ألف باء، فكل من لا يعتقد بأن ألف باء يعتبر عندك شنو؟ زائر، يعتبر عندك ضال. وإذا كان يتحمل رسالة يكون مضل أيضا، وإذا كان أناس يتبعونه ربما يصبح من أهل البدع مبتدع. لماذا؟ لأن الأحكام الفرعية يمكن التدرج فيها. يعني أنت الآن تدخل في مجتمع، المجتمع دائب على شرب الخمر، المجتمع سنين عديدة متعود على شرب الخمر كالإدمان. أنت ما تقدر تأخذ المدمن وبحقنة واحدة أو بشحنة واحدة تقلبه إلى خاليا إلى خال من الإدمان وإلى إنسان نزيه وطاهر. لا بد أن يدخل في دورة علاجية، وكلكم تعلمون أن المنتجعات العلاجية لترك الإدمان تبدأ بتقليل المواد المخدرة، فهي تعطيه، فهي تطعمه، فهي تقدم إليه المخدرات، ولكن تبدأ بتقليل المادة المدمنة، المادة المخدرة الموجودة فيها. ربما هذه العملية تطول أشهر بل سنين إلى أن يخرج من المستشفى من المنتجع يكون صاحيا. فلهذا التدرج في القضايا الفعلية أمر عقلاني وطبيعي ومقبول. ولهذا الإسلام لما جاء في كثير من الأحكام تدرج، يعني ما جاء بأصول فرعية نسميها احنا مثلا العروة الوثقى تحرير الوسيلة من هذه الصالحين، قال يا جماعة كلكم لازم تعملون بي. بل حتى في الأحكام الشرعية التي نزلت في أوان الحكومة الإسلامية التي كانت قد استقامت ومجموعة من المؤمنين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله يطيعونه فيما يأمرهم وينتهون عما ينهاهم، نحن نلاحظ أنه تدرج، تبدل، ناسخ، تغيير، تخصيص، تقييد. ربما بعض الأحكام في البداية كانت سهلة ثم صارت أصعب، وربما بعض الأحكام في البداية كانت صعبة ثم سهلت، كما في قصة الصيام يقال بأنه إذا أفطر المفطر ونام بعد ما يقدر يأكل إلى بكرة بالليل، يعني في الليل الأكل ما كان مسموح، أو كان الصيام من جملة المحرمات فيه مقاربة الزوجة في طيلة شهر رمضان. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام، يعني كان محرما عليهم سابقا. أرغفت إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، يعني علم الله أنكم ما كنتم تراعون هذا الأمر، فالآن باشروهن، يعني انقلب الحرام إلى شبه مستحب. إذا كان فعل الأمر يدل على الوجوب أو الاستحباب ولا يكون هنا بمعنى رفع الحظر، مثل وإذا حللتم فاصطادوا، هناك فقط رفع الحظر، مو أنه الصيد واجب أو مستحب، يعني إذا حللتم من الإحرام فيجوز لكم أن تصطادوا، فهنا ربما باشروهن أيضا يكون رفع الحظر. ولكن طبعا الروايات تفيد مثلا أن هذه شو تغيرات في الأحكام الفرعية إلى أن يأتوا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني جاز لكم أن تأكلوا في كل الليل إلى الفجر وأتموا الصيام إلى الليل. هذه الأحكام متصورة معقولة. أما في العقيدة إن النبي صلى الله عليه وآله الشعار الذي أول يوم لما أعلن دعوته أعلنها هي شعاره كانت إلى آخر يوم من دون أن تزداد أو تنقص، قولوا لا إله إلا الله، مو أنه تدرج، يعني الحين كم صنم عندهم العرب أو قريش عندهم 360 صنم، إحنا خلنا نجي تنزيلات، أول شيء نقول الآن يا خمس أصنام حتى نخلصهم مثلا من 355 صنم، فلما خلصناهم من 355 بعدين شوي بشوي نجي نقول هالخمسة نسويهم ثلاثة، الثلاثة نسويهم اثنين،
لا
هذا نسميه تدرج. بل بالعكس قل يا أيها الكافرون، هذه من السورة المكية التي نزلت في أوائل البعثة، لا أعبد ما تعبدون، ما تفيد العموم، ولا تعبدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وما أنا عابد، لكم دينكم ولي دين، يعني مشترك لم يوجد أبدا، يعني لم يمكن أنه هنا نفترض في مجال العقيدة وحدة تكتيكية أو وحدة استراتيجية، في مجال العمل يمكن أن يكون وحدة. يعني اليوم احنا مع جماعة ممن لا يشاركوننا في عقيدتنا تكون لنا مصلحة مشتركة، يمكن ان نتحد في مجال العمل، اما في مجال العقيدة مستحيل، لان الله تعالى ما جعل لمؤمن من قلبين في جوفه، ما يمكن ان الانسان في مجال العقيدة يأتي ويساوم، ودوا لو تدهن فيدهنون، الإدهان هي المساومة، الإدهان أن يصبح لين في مجال العقيدة. ولهذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إحنا يوم نعبد إلهك أنت يوم أعبد إلهنا، كأنها مشاركة، شايفين شركة تجارية ذات رأس مال محدود، كأنها شركة، يوم أنتم عبدوا آلهتنا يوم إحنا نعبد إلهكم، لا 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 هذا الأمر ما. ولهذا في مجال العقيدة ما يمكن أبدا، بالعكس إنما نشاهد إن تصلب رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية البعثة مع ليونته في جانب العمل، يعني في جانب الفرعيات في جانب الفروع، تصلبه في جانب العقيدة إن لم يكن أكثر مما كان عليه بعد الهجرة لم يكن أقل. هذه الصلاة الاعتقادية، فلهذا يأتي ويقول بأن رسول الله ماذا يعني تمنى الإدهار، تمنى أنه الآن ينزل في القرآن شيء دول يحبون آلهتهم يمدح آلهتهم يمدح الأصنام، فلهذا يقول بأنه تمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفر عن، فأنزل الله تعالى عليه سورة النجم فقرأها حتى بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فهنا يأتي الشيطان فيلقي الشيطان كلمتين تلك الغرانقة العلى وإن شفاعتهن لترفج. لما تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله في ضمن سورة النجم بهاتين الكلمتين فقرأ السورة كلها، وتعلمون أنها من السور التي آخرها آية السجدة وسجودها واجب، فلما وصل إلى آية السجدة فسجد القوم جميعا معه، كل المشركين سجدوا معه لأنه مدح آلهتهم. معلوم أنت اليوم إذا تفتح الإذاعات الأمريكية الصهيونية الأوروبية يمتدحون منهم، ذاك الذي يدهن معهم من يعتبر عبقرية، من يعتبر المفكر المصلح الإسلامي الشهير الذي كذا كذا كذا، وإذا تشاهدون ذلك الذي يقول إن القرآن إنما هو كلام محمد لا كلام الله، وإذا ترونه في صدر المفكرين والمصلحين والعلماء والعبقريات الإسلامية، والكل يصفقون له ويقدمون له أعظم الجوائز والمنح، داعية إسلامية عظيمة. ليش؟ لأنه يقول شيء هم ما قدروا يقولوه، يعني 1400 سنة ما حد ما تجرى أن يأتي ويقول إنما هذا القرآن لم يكن كلام الله إنما هو كلام بشر. ولا تعزمنا يقول ماذا تظنون، تظنون أن النبوة شيء غريب؟ لا والله، إنما هي تداعيات تحصل في نفس الإنسان من الخارج تماما كتداعيات الشاعر. فيسأله ذلك الرجل المقابل يقول يعني إذن تقول إن النبوة الشعر؟ يقول نعم، أعلى مرتبة من الشعر. أقول إذا هذا كان آنذاك ربما قريش كانت تسألها أصلا. فلهذا يقول فسجد كل من كان في النادي من المشركين لأنهم امتدح آلهتهم. ورفع الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته لأنه كان مريضا وما كان يتمكن من السجود، وكلكم تعرفون هذه الطاغية وليد من أعظم العتاة على الإسلام والمسلمين، وربما فذرني ومن خلقت وحيدا في سورة المدثر المقصود بهذا إنسان التعيس، وربما كان أشد على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى من أبي جهل. فرفع ترابا إلى جبهته فسجد عليه، وكان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود، فرضوا بما تكلم به وقالوا زين، نحن قد عرفنا إن الله يحيي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده. والقرآن نزل به لأنه قال وتلك الغرانقة العلا، يعني منه يعني اللات والعزى ومناة الثالثة وباقي الأصنام التي كانت تسمى بالغرانقة، إن شفاعتهن لترتجى. فإذا نقر الإسلام ما هم يريدونه، تشفع لنا عنده إذ جعلت يعني أنت يا محمد نصيبا فنحن معك. قال فلما أمسى، يعني قال هذان الراويان، فلما أمسى أتاه جبرائيل عليه السلام فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال جبرائيل لرسول الله ما جئتك بهاتين، يعني كأن النبي كان يعمل مقابلة. شايفين اليوم الواحد يكتب كتاب أو يستنسخ كتاب كيف بعدين يعمل مقابلة؟ يعني أنا الحين قاعد استنسخ كتاب من نسخة من كتب الشيخ الطوسي على الله مقامه، بعدين أعطي النسخة الأصلية سيد كاظم نعمل مقابلة. يعني أنا أقرأ الكاتبة وسيد كاظم يدقق في المكتوب في النسخة الأصلية حتى يشوف ساقط أو إضافة أو شيء، هذا يسمى مقابلة. فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعمل المقابلة مع جبرائيل في كل ليلة. يقول فلما جاءه جبرائيل فصارت عملية المقابلة، يعني النبي قرأ عليه السورة فقرأ هاتين الكلمتين، فقال له جبرائيل ما جئتك بهاتين؟ فقال رسول الله افتريت على الله وقلت على الله ما لم يقل، فأوحى الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. فإذن هذا أيد أنه كادوا ليفتنون النبي حتى يفتري على الله، وافترى بالفعل، وافترى بالفعل إلى أن يأتي ويقول ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فلما يصطنعها المريض أحيانا المرض يؤدي إلى اصطناع هذه القصة، ومو ملتفت إلى العواقب التي تعرض مثل هذه القصة. لم يكتفوا بهذه القصة حتى يرتبون عليها آثار اجتماعية وينسبون إليها آثار تاريخية. شو يقولون؟ لأنه هذه كانت في مكة والمهاجرين قد هاجروا إلى حبشة في الهجرة الأولى. يقول فسمع من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم، فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا هم أحب إلينا، فوجدوا قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان. ولكن إن شاء الله تراجعون صفحة 105 من المفاهيم القرآنية، فهنالك نلاحظ ما معنى، شوف المفردات اللي عندنا احنا. اولا التمني، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. ما المقصود بالتمني؟ نعود الى كلماتنا بالامس، نرجع للغة. مو أنه بمجرد أن قال أنه تمنى يعني كذا يعني كذا خلاص، لا. ثم ما معنى إلقاء الشيطان في الأمنية؟ أول لازم إحنا التمني يتبين لنا حتى الأمنية تتبين لدينا، فإذا تبينت لدينا الأمنية نفهم ما معنى إلقاء الشيطان، حتى نفهم ما معنى نسخ الله سبحانه وتعالى لما يلقي الشيطان وتثبيته. ثم الغرض أنه إنما يكون ابتلاء وامتحانا، وإنما يكون سببا لارتفاع درجة المؤمنين. نعم، النبي صلى الله عليه وآله كان من أمنيته أن جميع الناس يسلمون. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كانوا يضربونه، كانوا يلقون على رأسه القمامة، كانوا يكسرون ثناياه الشريفة، وهو يقول رب اهد قومي، رب ارحم قومي، إنهم لا يعلمون شيئا. من أبرز مصاديق قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمني. وما أنزلنا على قومه من بعده من رجز من جند من السماء وما كنا منزلين. إذن النبي كان يحرص، ولهذا القرآن يقول وما أكثرهم ولو حرصنا بمؤمنين وإن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. لكن هل هذا يعني بأي ثمن؟ هل هذا يعني بأي قيمة؟ ثم بينكم وبين الله، هذه السورة سورة النجم إذا الإنسان يراجعها أقول هي تنقض وجود الإقحام، لأن بدايتها شنو؟ والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني تلك الغرابيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. إذا هذه الآيات كانت من سورة ثانية كنا نقول من الممكن أن هذه الآيات نزلت بعد نزول سورة النجم. هذه في أول السورة تقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى إذ أوحى إلى عبده ما. وإذا أنتم تجون تقولون في هذه السورة يأتي بأن شفاعتهن لترتجى ما يمكن أصلا. تراجعون إن شاء الله الردود الموجودة وكذلك في الواقع في آية حتى إذا استيأس الرسل هذا أيضا قبلها بعض صحفي يوسف هناك أيضا يبحث والوجوه التي يذكرها وجوه جيدة في الواقع في موضوع استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. يعني هل بالفعل يمكن أن الرسل يصل أمرهم إلى حد بحيث ييأسون ويظنون أن الله قد كذبهم وعدا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله متى استبطائية متى هنا استبطائية يعني يستبطئون نصر الله. ليش نصر الله ما يجي؟ الله ما وعد بنصره فلماذا نصره لم يأتنا؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. فهنا أيضا يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا يعني ضاق بهم الأمر إلى حد حتى أنهم ظنوا بأن الله تعالى قد كذبهم وعدا. هذه إن شاء الله تراجعون المفاهيم القرآنية والوجوه جدا بينة وواضحة. وفي الواقع لا بد علينا أننا في جميع الآيات القرآنية حتى غير الآيات المتعلقة بالعقائد أن نفسر القرآن بهذا الأسلوب. في هذا حتى إذا استيأس الرسل ربما تكون من الأسئلة الامتحانية تراجعون انظروا إلى أسلوب المعالجة. يعني إحنا عندنا مرة كلام نعبر عنه بإخبار عن واقع. أقول السيد فلما استصبح في الصباح قال كيف وكيت. ولكن مرة يكون لسان حال مو لسان قال. شايفين الخطبة بعض الأوقات يقول كأني بزينب ولسان حالها. هذا هو لسان حالها يعني ما قالت هكذا. أما كل واحد آنذاك في مكان السيدة زينب سلام الله عليها هكذا يكون لسانه حاله. هذا احنا سنسميه الأسلوب القصصي. يعني أي واحد كان في مكان الأنبياء وهذه المصائب تتفاقم عليه وهذه الحصارات تشتد حوله وهذه النفاقات التي تتفق في أصحابه وهذا التزلزل والترديد الذي يرد على أقرب أقربائه لا بد أنه يظن أنه قد كذب. لا أنه بالفعل الأنبياء ظنوا أنهم قد كذبوا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.